معهم في حقهم على أداء الصلاة مع الجماعة، وهم يتمردون كثيرا، فهل أطردهم من المنزل؟
لا
لا أفعل معهم.
لا 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 لأنه بيقتل الصلاة يكون بيقتل على الصلاة. لذلك من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح العبد الذي بين يديه الصلاة فليقتل على قدمه. خرج الإمام أحمد عن السنة في سنة صحيح. ولقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الرجل والكفر ترك الصلاة. خرج الإمام أحمد في صحيح. كل أحد يرفع على الحيوان ويقال الله عز وجل في الدنيا يا سلاكوا في سفر قالوا لم نكن من المصلين. فاخبر سبحانه عنهم انه ما جاءوا لان الذي اوجب دخول اهل النار تركه الصلاه مع اشياء ويذكروها. فالمصيب ان ترك الصلاه جريمه عظيمه وكفر اكبر وان لم يجعل وجوبها غير صحيح ولا يعلم. اما ان جعل وجوبها او استهزئ بها فهذا كافر عند الجميع. فاذا لم يستجب ولم يقبل النص ولم تكن تتبع لي هذا والواجب والعاده والبراءه
منه ولا تكن هو لسلك اجره فان هذا هو الرسول وسلك عليه. تقول هذه السائله ما حكم ازاله شعر الوجه باستثناء الحواجب؟
وأيضا الشعر واللحية الشيء بشوكة والدقة فلا ربط الرجال. أما إذا كان الشعر عادي شعر الوجه فلا يزال لأنه أصلا من النص في الحاجبين. أما الزائد فلا ربط الرجال الذي يشوه شوكة ولا تبع شيء زائد على العادة كالشيء المرأة وجاذبها وشوكة زائدة معروفة ظاهرة يعني تسير إلى نظرها نظرها وتصوت وجهها
تشميعاً أيضاً بيّراً غير شعر المعتاد. نعم. هنالك من أفتى بحرمة قص الشعر شعر رأس المرأة، فما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
ما أصل هذا المعنى فلا يتكبر من الجمع لكن ما قصت منه وقصت منه الحرص في ذلك المعنى ويرى من على مجيزة منه ذلك من الممنوع الحرق على الصحيح أن القص والتخفيف.
أن نذكركم بأن هنالك محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز في فرع جامعة أم القرى بالمنطقة الصيفي، وستكون هذه المحاضرة بإذن الله تعالى مساء يوم الاثنين الثاني ليلة الثلاثاء مساء الأحد ليلة الاثنين. مساء الأحد ليلة الاثنين ستكون بإذن الله تعالى تلك المحاضرة في صالة المركز الصيفي بفرع الجامعة بطريق الشعر. وذلك بعد صلاة العشاء يوم الأحد أو مساء الأحد بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. والآن نطلب من سماحة الشيخ أن يتفضل لإكمال بعض الأسئلة التي وردت منكم.
الكلام على قص قص المرأة قدم من الأولى والأفضل مثل زمين لأن الجمال وزينة حتى غاب على زوج لا أحد منه إلا ولكن سألنا كثيرا الواحد هذا التحليل يجوز القص والتخيير وثبت أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بدأ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يغير من الرؤوس بالتخفيف فإذا يمنع الواحد أن يقول ذلك عسى على سبيل التشبه بالكافرات أو التشبه بالرجال فلا يجوز أن تقصد المرأة تشبع بالرجال في شيء أو بالكافرات في شيء كما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المرأة تلبس مثل الرجل ولعن الله الرجل تلبس مثل المرأة ولعن المشبه من الرجال بالنساء ومشبه من النساء بالرجال وقال يشبه هذا الخوف منهم فلا بد من كل القص على وجه لا يتضمن مشابهات للنساء الكافرات ولا للرجال الله المستعان.
يقول هذا السائل يوجد لدي مقهى أبيع فيه الشيشة أي الجراز والشاي وحيث أنني لا أشرب هذه الشيشة وهي ولكنها تجر علي مالا أنتفع به فلدي عائلة أصرف عليهم من هذا المال فهل هذا المال الذي يأتي من هذا الأمر حلال أم حرام؟
الواجب عليك يا أخي إزلاف الحلال بالطرق الحلال والحذر من الحرام مهما كان الحال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه هذا لا يحتسب ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عنك يغفر قال اعلم غير ذلك فكل غير المغفور المكاسب التي تكون من طريق الحرام لا تجوز يعني طريق استعمال الشيشه ولا بيع كبد الدخان ولا حرق اللحى ولا بيع الصور ولا اشبه ذلك حرام عليك يجب ان تحصل على هذه الاشياء محرمه واما تستريحها من اللحاجه الى المال وتضحك في المال فيشبه الى الله ويا رسول الله لم يبلغ المال الا من طريق الحلال وليس لكم تكسيره بالطريق الحرام في الحديث يقول عليه الصلاه والسلام كل من يخرج الملك من تحت الباب الله فليس لك ان تبيع الصلاه ولا تخرج انواع ولا المسكرات وليس لك اخذ على ذلك الثمن في هذه الاشياء وليس لك ايضا حرب اللحى الناس واخذ على ذلك حرام ايضا وهكذا كل طريق يستباح به محرم الله فعليك ان تستعمل ما اباح الله لك وان حرم ما حرم الله عليك ورزق الى الله وليس عند الناس.
حصلت مشاجرة بيني وبين زوجتي ثم قلت لها تحرمين علي كما تحرمني عليك وكان ذلك ناتج عن غضب اثناء المشاجره فما حكم ذلك؟
عليها انوام والتوبه الى الله لان تحرم المراه ان كان من يغني وزوره كما قال عز وجل وان ابن يغني ان كان من يغني وزوره قد يحرمها وتعليمها منكر لا يجوز والله ما حرمها عليه ولا اباح عليك تحرمها عليه بظلمك او ببطالك او نحو هذا هنا الرجل لا يتوب الى الله والندم على ما نرى منك والعزم ان لا تعود في ذلك ومع ذلك عليك ان تطاع هذا الكفار فكفاره مركبه اولا اجبر به مؤمنا لكن أولا فإن الهدي فهو يستطع فصيام الشهر من التابعين فإن لم تستطع فيقع 60 مسكينا خلقنا لما عليه وقد توبة ولكن الحفظ من الحفظ من الهدي يوجد في بعض طابع في تعبيد يباعون معروف أنه لا يشبع من عشرة آلاف ما يقارنها قد استمعوا من ذلك جملة ما اعتقناها هنا بالنسبة لله بعدين عليه رحال فمن شرع عليه ذلك يصوم صوما متتابعا 60 يوما عن الرعاة في مساجد جماعة جماعة رمضان هو للتحريم على الرعاة وحرمها يكون عنده ذلك الكفارة وفي جماعة رمضان في أيام رمضان إذا سمعها صار ذلك الكفارة عليه وعليه أيضا الكفر إذا قال فإن حاجة المتتابعين متتابعين أطعم 60 مسكينا زائد إلى صاحب كل سنة نصف الساعة وقت مقداره كيلو نصف تقريبا 96 كيلو وطلقات الواحد كيلو نصف تقريبا من الطعام والرز والحنطة والتمر وجزر قبل أن يمسها أنا قاعد أقول هذه قبل أن يمسها
التعقيب المهم من صاحب سؤال الشيشة والمقهى يقول بالنسبة للسؤال حول الشيشة ما حكم المال الذي لا يزال في يده والأمتعة التي اشتراها من هذا المال
هل يحتاج إلى الله إن شاء الله لك العافية لكنها لا تعلم أحد الشاهد تقول أنها لا زال ذلك فتوى تكفي فهو الله إلا يحلى في الربا فمن جاء ومن رد فانتهى فلا هو يصلك امر من الله وانا الحاجه الاولى الى اصحاب الله يهدي هذا العالم لكن فلا تعلم ولك مثلا ما نزول التوبه ومن يكون شاء الله ولك اصلاحه تعرف تتحرك وتصدق بمقدار ما اظن انه مقابل الشيشه اذا كان دخل يومي مثلا 100 ريال والشيشه دخلها يقابل 20 تطلب الخمس مما دخل عليه وإن كان يقابل أصحاب الله صدق العدد وهذا يتحل فيه والظن ما يكون من صارت مالا بيع مسكرات أو إثبات أو أكل الربا يتحل ما إلا كان تساهل لا وقال ما حرم الله عليه أن تساهل ويعمل من حرم التساهل يتحل أو يحيد المال لا يقابل ذلك صدقه فتاة الفقراء ويطلب له ما بقي فإذا كان يظن أن الدخل جاء حصل لنا حق اللحية أو من الربا أو من جهة الدخان أو بيع المخدرات أو ما أشبه ذلك إذا ظن أن الذي دخل عليه 5% يغيب فتره من المال فيظن أنه أعطاه 100 وهي أعطاه 100 وظن 20% يغيب 20% المال يصرف بها في الفقراء والمساكين وفي المشاريع الخيرية مع التوبة والندم والإقلاع والله ولي التوفيق نعم
يقول هذا السائل هل يجوز الاشتراك في المسابقات مثل مسابقة رمضان التي ظهرت في التلفزيون بما أنه علما بأنه يشترك في هذه إجراءات المسابقة بعض البنوك الربوية
لا بأس المسابقة في متعلق بكم إذا جاء أحد لعلك الله حتى يفعل ويخلص المطلوب وانت ان هي تبشير في خير الدين وما عليه من الله يصرف يده لان لا يعلم ان يحصل يده من البنوك من هذه البنوك ولا يعلم ان يعطي سهم بين البنوك الا من الربا او من الاموال الاخرى راس الشرعيه فاذا اخذ الجاي راح الله ان شاء الله اما ان يعلم يقينا انه مال الربا بعينها الربا
ما حكم شرب البيرة المستوردة والتي بها نسبة مثيرة من الكحول؟
إذا غلط أن بها نسبة من الكحول لا يشرب كبير حرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشكى كبيره فغيره حرام إذا غلط أن في البيرة أو غيرها جزء أن يشرب كبيره حرام والذي بلغ عن النبي عن في هذه البلاد لا تسمى بها شيء يعتمد على الجواسين من العشق وكثير حول هنا
وما حكم استعمال الكلورنا للتطيب بها؟
لا 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 فيها مشكلة هذا الشيء وقد يكون كثيرا قد يكون ثمانية في المئة فلا ينبغي استعمالها لا يحكم استعمالها لا بالزراعات ولا على الطعام ولا على الغذاء الواجب اجتنابها والحذر منها وخذوها فهذا هو ضريح حتى تروح هذه المشكلة حتى تكون بعيدة من ذلك ليس فيها مشكلة. نعم.
يقول هذا السائل عندنا محلات مؤجرة على أطفال بائعي أشرطة الفيديو والأغاني فهل هذا الإيجار الذي نأخذه حرام؟ عندنا محلات مؤجرة على أطفال بائعي أشرطة الفيديو والأغاني فهل الإيجار الذي نأخذه حرام؟
إذا كانت مؤجرة على النبيع ليست أن فيها محل الأغاني تبرد للنساء ونفع النساء بالرجال على المنكر فانت شيء يقول لهم الله يقول لا تعاونوا على الرجل لا تجي عليهم ولا يجب تجي على من يفعل المحل المحرم لا تجي على من يبيع ان الفتنه لا تشرط على فيها المحرمه والافلام المحرمه ولا تجي على من يبيع المسكرات ونحوها ولا تجي على من تعرف انه يحلف الحماس او يبيع الدخان لا تجي على هذا ولا تعرف ولا تدخل هل
تعطوا ولا شارك المنقب؟ شخص رأى في ثوبه أثر استلام وتذكر أنه رأى في منامه ما سدد غابه منذ أربعة أو خمسة أيام لا يدرك يعني أنه استلم ونهي عن ذلك وصلى صلوات فلما رأى هذا الأثر اغتسل فماذا عليه هل يعيد صلاته الذي صلاها هذه الفترة وهو لا يدري؟
إن علم أنه مني وهذا يعيد بعد آخر يومه بعد آخر يومه لا معه لأنه هو متأقل فإذا كان مثلا رائع العصر رائع النوم الضحى الصبح ويعيد الظهر العصر فإذا كان رائع النوم الظهر ولا رائع إلا بعد العصر يعيد العصر وهكذا لأنه لا آخر يومه لا معه ثم رأى المني بعيد الصلاة التي بعد النوم لأنه ظاهر أن ينام في الأحياء فلا تعلم على النماذج الشريفة.
يقول هذا السائل إن بعض الناس تعودوا حين تهديد زوجاتهم بالطلاق كأن يقول لزوجته إذا خرجت من الدار فأنت طالقه وإذا ذهبت إلى دار فلان فأنت طالق وهكذا يتكرر هذا الأمر من مرات عديدة فهل يصح ذلك او هل يقع منه طلاق ام انه يمين؟
هذا هو التفصيل هذا كلام التفصيل فاذا قال ان ذهبت الى اهل طالب او قال اذا ذهبت الى اهلك الى اهل طالب او قال ان كلمت فلانا الى اهل طالب ونفس المدحه كبيره وتخيفه وليس الاصل وقع الطلاق انما الاصل ان يحذرها عن ذلك وهي الله حرامين فهذا إذا خالفته فهذا يتقطع عليه كفارة يومين وهو ليس له عن ذلك لا يجوز لها أن تعصي زوجها في مثل هذا على أكثر وقع ولا يقدر لكن لا تخلي له لا تكلم ولا لا تكلم ولا حتى يرى حتى تستسمح فإذا طلق سلام الله فليس له عن تعصية في المعروف وإذا كان المقصود منحها وتخويفها وتهديدها لعلها ترتدع ثم تعالى سبحانه سيعاهنا يعاهنا وعلي كفارات يمينه فإذا كان بعض ثلاث مشاكل قسمته قام عقبال الله ثم لم يستطع صام ثلاثة أيام إذا لم يستطع يطعم ثلاث مشاكل ولا قسمته ولا العتق قل حصول ثلاثة أيام والأفضل أن تكون متتابعة أما من يستطيع الطعام أو القسمة أو العتق فلا فرق الصيام بل يكفر بإطعامه وكسوه وذلك. أما إذا كان يصبر في عقلة يعني كان في فلان فهذا تعالى ونيته لما مسك مرته هو تعالى أصل الإطلاق فإن هذا أعطى صحيح فالله إذا أتي إلى أهله بغيره من أهل طالب وبعده وقصه يفعل فلا يفعل فلا لما يقول قصه لا قصه التهديد والتغويض والتعبير وليس قصه يفعل فلا هذا لا يقع عليه الغاصبين. اما اذا كان تسكن يقع الصلاه وتنزيله لا منعها لينزله ويقع الصلاه ايضا فانه يقع الصلاه يقول تقع الفائده يقع الفائده أو أطالهم بالثلاث فلتتبع الله إلى أصحيه كذلك تتبع من أبن الله كتبه فقد تبع إلى أصحيه قال العلماء نعم.
يقول هذا السائل ما حكم لعن الزوجة حال الغضب وما حكم من نذر نذرا ولم يوفي به في الوقت الذي حدده أن يجوز ما حكم لعن الزوجة حال الغضب
نعم قال فيهما بذلك قال يا الله تعالى ما لك ذلك الا بالشيطان.
يقول بعض الناس بعد دفن الميت بالدعاء ويقوم من معه بالتأمين على دعائه.
يقول بعد دفن الميت ثلاث مرات كان يتصل الى الاخ الزواج يطلع بهم وصلوا كثيرا وصلوا كثيرا كل ما لا يشهد كل ما يشهد لا يقبل فيه ويستمع له يسمع الكلام الا دعا واحد وامر فلا اعلم به شيئا. هو في شيء واحد إذا واحد منهم قالوا آمين هذا المقصود
الفاصل. المصاحف المصروفة في بيت الله هل يجوز أخذها والقراءة بها يعني خارج المسجد؟ وما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم؟
حتى إجماع الجنة لا أن الجنة يدخل في الإسلام واتكلمها رسالة ونقل ذلك عن الأئمة وحكاه أبو الحسن المشعري على السنة من ذكر ذلك فهو غلط ويخالف لإجماع السنة ويخالف لله ثم الناس لا يزال مشاهدين ويقول لي يتكلم عن انسان الانسي بلغه غير لغه الانسي وبصوت غير صوت الانسي وبكلام لا يتعلق بالانسي ولا يعرف الانسي وهذا واقع. ولما قال بعض الناس يا احمد رحمه الله ان نقول ان هذا لا صحيح فكذبوا هذا يتكلم عن رساله ويسمع القران وقد حضر عندي بعض الناس طلع بنفسي وسمعت كلام الجن كلاما غير كلام من تنقش به القتل يقال المرء معه وتكلم على لسانها حتى تتحدث معه في اشياء لا تعرف المرء وليس مما يتعلق معه فذكر انه من العلم وان اموري انتظاره وانه دخل الى بشرى كذا وكذا وبعد ما نصحه بعض الاخوان حتى يتكلم عندي ويخرج عندي الحرب واخبرني بالواقع وخرج حسب قول عندي وحسب قول معه انه خرج من غير الكليه ولم تعد يفعل ما اليها والمقصود بها الواقع كثيرا في الناس والعلماء يشاهدون ويكلمهم ويكلمون ويعرفون ويعرفون ثم يخرج وجرى لابن عباس الحين ما في هذا وقائد فيها ولاحمد احيانا وغيره ويقول ما في هذا الحديث الصحيح من رواه الشيخ هذا الصحيحين عن انس من حديث قصه صفيه لما نظر بعض الانصار انه يكون صفيه في المسجد وصل اعتكاف وذكر معها ليقلبها من جبل المسجد فلما رايا وصرع فقال هذه السكنة اما صفيه من كلامه ثم قال سبحان الله يا رسول الله قال ان الشيطان يجري من هذا المكان وإن أشيد أن يحدث في قلبها شهرة كان صريع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دفع أن يجري الشيطان إلى الدم وما ليس إلا ما يملك مع الشيطان.
ما حكم إزالة منكر يترتب عليه قطع رحم؟
ما يزل من ينكر منك قطع الرحم انك لا يصل تحجوه ويقع تحجوه ما استطعت عن تحجوه قاطع لانه فعل ما يزل قطع وهكذا اذا كان تتعطى على غنيمته من انتقاد فاجرت غنيمته ولم تجد دعوته لانه استطاع الاظهار ويقع تحجوه ان تطعت ولا يقال منها ولا تقال من حياه ليس هذا رفيعا ولكن طاعه الله ورسوله وانكار المنكر وهذا هو صفه الحي وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين كتب مالك وصاحبه حكم ليلا وهزم في المقاهي الكثير والمقاهي طاعه الله ورسوله فلا يسمى هذا رفيعا
يقول هذا الشغل انا رجل جامعت امرأتي في احد ايام شهر رمضان وانا اظن اني في الليل وانه لم يجد الامساك وانه رجل انا رجل جامعت امرأتي في احد ايام شهر رمضان المبارك وانا اظن انني في الليل وانه لم يحن الامساك وعندما انتهيت من حاجتي وفتحت باب غرفتي وجدت ان الشمس قد طلعت ودخل النهار فاتصلت واكملت صيامي فهل صيامي مقبول وماذا يجب علي ان افعل؟
هل ترى يا رب لانك فرحت لم تحتاج الى الامر فهذا صلاح اليوم وتفاوت الجماع ولك ذلك لانه ما هو جماعه ولا غيره نعم.
يقول هذا السائل اين مستقر كل من ارواح المؤمنين والكافرين وعصاة الموحدين بعد الموت وهل هناك اناس في الجنه او النار الان وهل يموتون عند النفخه الثانيه مع ذكر الادله جزاكم الله خيرا.
اما الشهداء ارواحهم في غير قدر جزاء غير فتح الجنه الكافر ثم تعود الى غنائمهم ولا تحت العرش كما شاء الله عليه وسلم فهو صلاة على المؤمنين وأما أرواح المؤمنين فهي جنة وقال أن الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين فهي جنة وأما أرواح الأشهاد فالله أعلم بها وهكذا أرواح الكافرين وعلى أرواح الله وعلى أرواح النار أما أين مكانه بها فهذا فيها في جميع الأوقات وفي بعض الأوقات الله أعلم بذلك قال الله تعالى في حق أهل العلم النار يرونها يرونها وعشية لا يجزيه وهم يصدق علم مسلم وليس في أبيهم في الرد على الشركات وعلى جميع من يتعاطى جنب العمال وعلى القدم أن لا يستجد إلا رسوله أو رسوله فلك له يستجد وكفاره. وإذا كان عند العمال رسوله فالكفار صلى الصلاة الغد تصبح من بعضهم ورد الله يحمله حب نفسه وحب عمله أن يطيعه فالغد من يعيدهم ويكسلهم. فما دامك فعل بأمر الله ويدعو الإسلام فلا يمنع عليه شيئا فلا علم لا يمنع في عملهم ولا يجوز أن تعمله ولا يجوز تقارب وإن كان راسح الناس وإن كان راسح الناس لأن تحصل الدنيا والحصر الدنيا فلا ينبغي لك ولا يجوز لك أن تطيعهم لا يجب رسمهم ويبعاثهم عقوبة لهم ولا يمنع الله سبحانه وتعالى.
تقول هذه المرأة هل إزالة الشعر من الساق للمرأة جائز؟
لا 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 شيئا ومن وزينة إنما جاء المرأة النمس أما أصدر ذلك فلا يجيب ويجيب الأمين نشرع نشرع حلق الحانة أصل الأظهار وإذا أخذت ما على ساقها أو يديها فلا بأس على بها شيئا.
يقول هذا السائل أنا طالب مصري مقيم في المملكة وعند ذهابي إلى مصر يجب علي أن ألتحق بالكلية العسكرية هناك ويجب علي حلق لحيتي وأنا مكره على ذلك فهل يصح ذلك؟
إذا أجبروه على التحاق العسكرية فلا يحلقها لا يحلقها إلا أجبروه وحلقها بأيديه إنه عليه أنه لا يحاول على طاعة الله إنما طاعة المعروف لا طاعة لحظة نفسها ولكن نسير التساهل التساهل عزيز المدار فمثل أن التساهل استفاد خفا أقول لا رسول أمر به الطاعة على الرسائل فلا رب نفسه حديث ليحط الله عزيزة الصلاة صنبيرا وفي الحياتين فإلا فأعوذ من العسكرية إذا طرحوا على طاعة الغوة فأنت غير الرابع عليه إنه لا شاكتها لكن واجب الحذر على الاتساعد ويقول رب قويا بإيمانه يظهر الله القوة ولا يجعل يأتى رب التسلم يطعاك فلان أو فلان.
السؤال الأخير وهو أكثر من شخص يسأل في هذه المسألة وهو عن المساهمة في شركة الرابحة هل هي جائزة أم غير جائزة؟
لا بأس بها من أعلم الله أحوال مدارة مسؤول فيها سألناه عن بعضك فيها عن رسوة جودات عليها فهذا هو أنا لا أقل عن طريقة الإسلامية وعلى عدم الربا ولست من الربا ولا أعلم غير من الربا فلا أعلم فيه نسأل فيها لما لا أعلم إن شاء الله إلا إذا بدأ من الإسلام الآن واتقى الله الجميع صلى الله عليه وسلم على رسول الله.
السؤال الثاني يقول اشتريت قطعة أرض منذ 8 سنوات وثمنها قد ارتفع الآن عن وقت شرائها بحوالي 10 مرات ولكنها لا تزرع وهي أرض فضاء وأريد من فضيلتكم أن أعرف هل تجب عليها الزكاة وإذا كانت تجب فكيف أعرف مقدارها وهل يجب إخراج الزكاة عن كل عام مضى على شرائها وإذا لم أتمكن من إخراج الزكاة عن المدة السابقة لعدم وجود المال اللازم مطلقا لكثرته ولكثرة أولادي الذين أقوم بتربيتهم فما العمل في هذه الحالة؟
إن كانت الأرض للبيع وأنت حزمت على أنك أعددت هذه البيع ونويت ذلك فإن عليك الزكاة كل عام بحسب بقيمتها العام الأول له حال والثاني له حال وهكذا تسألها الخبرة عن قيمتها كل سنة وتزكي كل سنة عن هذه الأرض بحسب قيمتها عند تباعي الحول حسب طاقتك ولكن كل أشغال واجب عليك أمر الزكاة حتى يتيسر لك الأمان ثم تزكي أو إلى أن تبيعها ثم تزكي من ثمنها هذا إذا كنت أردتها للبيع أما إذا كنت ما أردتها للبيع بل أردتها للسكن أو مترددا لم تزل مهري أو تريد أن تبني عليها مدة للتأجير أو تجعلها مزرعة تريد أن تجعلها مزرعة ولكن يتيسر مالك فليس عليك الزكاة إن الزكاة لمن أعد.
وردت من المستمع عبد الكريم عبد الواسع أثيوبي الجنسية مقيم بجدة بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يقول: إذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب وقرر أنه ابن فلان، فهل يقبل كلامه وينسب ذلك الطفل لمن نسبه إليه أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقول الطبيب إن الطفل مجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبرا على إطلاقه، بل لابد من النظر في حال الطفل. فإذا كان معروفا أنه ولد على فراش فلان من زوجته ومن سريته فإنه محكوم له بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وفي العهد الحجر. أو كان معروفا أنه ابن فلان بالبينة بشهيد العدل بالحلال بأن هذا هو ابن فلان، فإنه يحكم به بالبينة الشرعية. فإن كان الحال ليس في ذلك فراش ولا في هذا عدلين، فإنه يعرض على القاحة بحضرة من يدعيه وجه شرعي، وإذا كان له منازع كذلك يحضر عند القاحة العالجين بالشبه، فإن تلحقه القاحة بمن هو أقرب به شبها عند فقد الفراش وعند فقد البينة العادلة. وأما الطبيب فلا يكفي، القاحة العالجين بشبه الناس هم من يعتبرهم الشارع. قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القائف في أسامة بن زيد مع أبيه وهما تحت قطيفة: لم يذمهما إلا أرجلهما، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصدون بهذا. فالحاصل أن القائف مقدمة على الطبيب الذي يعتبر الدم أو نحوه، فالقائف العارفون بأشباه فالأمور مقدمون في هذه المسألة عند فقد البنية التي أقوى منهم، وهي الفراش وشهادة عدلين شهادة من نسبه من فلان. فإذا كان مجهولا ولا بينة ولا فراش فإن قافة هي المعتبرة.
السؤال الثاني يقول: رجل متزوج وهو في بلد آخر غير البلد التي فيها زوجته، ولأمر ما حدث أراد أن يطلق زوجته، فبعث إليها شريطا مسجلا عليه كلمة: أنت طالق من يوم وصول هذا الشريط إليك. وبعد مضي 6 أشهر رجع إلى بلده فوجد زوجته أمامه في بيته تنتظر عودته، ولم تصدق بطلاقه المسجل على الشريط، وهو بعد ذلك يريد استرجاعها، فما العمل بعد مضي مدة 6 أشهر على إرسال الشريط؟
من الشريط وصل إليها فإن لم يقع عليها طاقة بذلك ولا ينفعها اعتقادها على صحة ذلك، فإن وقع بها طاقة فإن صادفها في العدة حين وصل ولم يمد عليها فاحيض رجعها من دون حاجة إلى عقد جديد. فإن كان قد مضى عليها فالحيض وهو غالب فإن 6 أشهر يكون بها عدة حيض أكثر من 3 كغالب. فإذا كان قد مضى عليها فاحيض بعد ما وصل إليها الشريط فإن ذا الحيض لا إلا بعقد جديد بالإضافة وبغير الشروط ومراعاة بغير الشروط، وليس له تلبانها إذا وصل إليها في بيته حتى يتم العقد إذا كان قد حارت 3 مرات بعد وصول الشريط إليها، لكونها لمرور 3 حيوات بانت منها بانت صورة بانت صورة تنفق بها نفسها، لكن إذا راجعها بالعقد الجديد لا بأس.
نعم، إنما العبرة هي بالحيض وليس بمدة باعتبار أن كل حيضة في كل شهر.
نعم، بالحيض
حتى لو استغرقت أكثر من 3 أشهر.
نعم،
أتابكم الله. هذه رسالة من السائلة نون شين عين من العراق.
إذا كانت تحيض يعني.
نعم.
أما لو كانت طلعات كبيرة أو صغيرة لا تحيض، أو امتنع عن الحيض لأسباب، فإن عبرة بمرور 3 أشهر. إذا مر على 3 أشهر وغير مرت 6 أشهر، مرت 3 أشهر، ثم قبلت منه تبين له الصورة إذا كانت الطلقة واحدة فقط، ما قبلها طلقتان.
نعم.
فإنها بهذا تكون قبلت منه. لأن صورة لا تحل له إلا بعقد جديد، هذا هو الحكم الشرعي. نعم،
بارك الله
فيك. تكون حبلة كان حامل ولم تكن حبلة فيها فائدة،
لا زالت فائدة،
لا زالت فائدة ولا مراجعة تكون بالعقد الجديد.
نعم،
إذا كانت طاقة واحدة فقط ولا يشبهها طاقتان. نعم.
هذه رسالة من السائل أبو إيهاب، مصري يعمل بالكويت. بعد عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: أنجب والدي 6 أولاد وبنتا واحدة، ولقد جاهد رحمه الله حتى أتم تعليمنا، إلا واحدا من إخوتي شاء الله ألا ينال حظه من التعليم مثلنا، وذلك لرغبة من الوالدة في أن يظل مع والده يعمل معه في فلاحة الأرض حيث أننا من أبناء الريف. وقبل وفاة الوالد طلبت أنا من والدي أن يخص أخي المذكور بقدر معين من الأرض التي يملكها عوضا له عن جهده طوال سنوات عدة، ولكونه لم ينل حظه من التعليم مثلنا. والحقيقة أنه رحمه الله رفض ذلك مرارا، ولكنه أمام إلحاحي وإلحاح الوالدة وبعض الإخوة وافق على أن يحرر لأخي عقد بيع وشراء صوري لقطعة محددة من الأرض، ولكن دون أن يقبض منه أي ثمن، بل أخذ عليه صكا بمبلغ 700 جنيه. فما مدى صحة هذا العقد الذي تم بين الوالد وبين أخي، علما بأن العقد موجود عندي بصفة أمانة لحين إتمام الإجراءات؟ وهل الصك الذي أخذه والدي على أخي يدخل ضمن تركته ويطالب به أخي أم لا؟
إذا كان واقع المالك الخسائن كان الصك المفروض لا عبرة به، لأنه كذب وحيلة فلا وجه له. لكن إذا سمح إخوة الظرف جميعا لهذه القطعة لهذا الأخ للسبب المذكورين كما سعى لأباه ولكونه يتعلم فلا بأس، إذا سمحوا له بهذه القطعة. وإن سمح بعضهم فما سمح منهم سقط حقهم هذه القطعة، وليس هو على حق. أما هذا العقد المزور لا فلا قيمة له،
لا
قيمة إليه.
إنما تعتبر كهبة يعني من سمحوا بها وصحيحة،
ومن لم يسمح فهو على حق.
على حق. سؤال ثاني يقول: تحتفظ زوجتي بقدر من الذهب بقصد الزينة، فهل تجب عليه الزكاة، خاصة وأننا سمعنا في هذا الموضوع آراء عدة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
اختلف العلماء في الهدي المعدل للنصف من الموسى، والصواب في ذلك أن هي الزكاة، هذا الصواب، لعدة حنوار الجنان فإذا بلغ مجموع الهدي من بلاد وأسواق ونحو ذلك نصاب الزكاة، وهو 20 مثقالا من الذهب، ومن فيها الزكاة، ومقدارها بالعملة الموجودة أحد أهل النصف سعود ونصف إذا تستعجله، لكن ثلاثة أسباع قرب النصف ونصف الله للناس. فالحصول أنها أحد أهل النصف إذا بلغت من حمد هذا المقدار أو أكثر من ذلك تنفع الزكاة، فإذا تقل من هذا فلا زكاة فيها ولو في مثل موسى. هذا في الصواب من قبل العلماء.
السؤال الثالث يقول: أملك دارا مؤجرة للغير للسكن فيها، وعند تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر، أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار، علما بأن ريعها يمثل جزءا من مصاريف حياتنا اليومية. يقول: أملك دارا مؤجرة للغير للسكن فيها، وعند تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر، أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار، علما بأن ريعها يمثل جزءا من مصاريف حياتنا اليومية. أفيدونا جزاكم الله خيرا عن الواجب عمله في مثل هذه الحالة.
إذا كان الدار معدة للتأجير للبيع فليس بها زكاة، وإن الزكاة في الأسرة هي حال عليها الحول على الصحيح كذلك، بعضها يبقى الزكاة من حين قرضها، ولكن الصواب أنها الزكاة إلى حال عليها الحول يخرج بعضها أما ما كان معدة التأجير يستفيد من الأجرة ويستفيد منها فليس فيها زكاة، وإن الزكاة في الأجرة إذا برأت النصاب وحلها الحول.
وفعلا كان يبدو من سؤال السائل أنه كان يريد الزكاة عن قيمة الدار ككل، بينما المفروض الواد أن يزكي ما تحصل من الأجرة وما تبقى بعد مصاريفه منها.
نعم، نفسها ليس فيها زكاة.
نعم،
إذا معدة للتأجير لا للبيع.
نعم،
نظر الرجاء إذا تم العرض وضع الرجاء عام كامل زكاة عن كانت باقية أو ما بقي منها، وإن كان قد أفضع في حاجات قبل كان منحه فلا شيء فيه.
بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: ما مدى أحقية أبناء الأخت المتوفاة في تركة جدهم لأمهم؟
لا يجدون أبناء الأخت المتوفاة في تركة جدهم لأمهم، أبناء في مات الإنسان عن عصبة أو عن بنين غير أصحاب الأرض أو العصبة أو مات عن أصحاب الفروض فليس لأبناء البنت شيء في الإرث. أما لو قدر أنهم مات عن غير عاصب وعن غير الإفض فلأحرم الأحكام المعروفة في توريحهم، لكن ما دام له وارث من الفرض غير الزوجين أو من العصبة فأولاد البنت ليس لهم شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع علي بن علي اليماني مقيم بينضى، يقول: أنا رجل متزوج من امرأة عاصية لأوامري فلا تطيعني في شيء، ودائما تخرج من البيت بغير إذني إلى جانب ارتكابها بعض الأعمال التي أثارت غضبي مما جعلني أفكر في طلاقها، وفعلا كتبت ورقة طلقتها فيها طلقتين وسميتها باسمها واسم أبيها، وكنت أنا ذاك في البيت بمفردي وليس عندي أحد، ولكني بعد ذلك مزقت الورقة ولم يعلم أحد بما حصل ولا هي، وكان ذلك قبل حوالي 5 أشهر، فهل يقع طلاق بهذا أم لا؟
نعم يقع لها طلقتان، طلقتها كتابة أو نخوا ولو ما علمت ولو لم تشهد فإنه يقع الطلاق، لكن يلقى لك واحدة، لكن كما طلقها قبل ذلك فأدبقى لك واحدة فلك مراجعتها، ولك العقد الجديد عليها إن كانت أخارج العدة المقصود ملاقي واحدة إذا كنت ما طلقتها أيها السائل قبلها والطلاق المكتوب.
هو يقول أنه مضى 5 أشهر من وقت الكتابة فلا تكون قد خرجت من العدة؟
نعم، وغالبا دخلت من العدة يعني بالحيض.
نعم.
من الأشهر كانت من الأشهر أيضا، إلا إذا كانت حبلى ولم تضع من العدة، لكن إذا كان وطئها يعني على نية الرجعة صارت رجعية بالفرق الذي حصل من قبل أكثر من العدة، لو كانت يعني لما رجعت إلى البيت وطئها بعد الطلقتين ونام مراجعتها
فلا
ترجع، قبل إذا كان هذا قبل مرور فهذه الحيض عليها.
لكن ناحية وقت كتابته ورقة الطلاق فيما لو كانت مثلا في طهر جامعة هذه
مستحيل، لكن في طهر جامعة هذه وفي حيض لا
يقع على
الصحيح،
لا
وضعون جمع منها العلم خلاف رأي الجمهور.
نعم. هذه رسالة من المستمع صالح بن عبد الله بن حمود الضبعان، سؤاله يقول: ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي، وما الحكم في الشهود الذي نشهده؟ يقول: ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي، وما الحكم في الشهود الذي نشهده في هذا الصك؟
إذا كان الواقع هو منكر هذا منكر وهو آثم والشهود آثمون، وإن كان أخبر عن طلاق سابق من شخص سابق طلقها من زوجها بعده وإن كان صدق أنها قد طلقت لكنهم عموا المسألة وأخذوا الحقيقة، فهي طلقت من مثل وجد وهي زوجة النبي أخذ لها الصك، فعلى كل حال هو آثم ومنكر إما في حقيقة وإما في واحد الأمر بالنسبة إلى المقصود، فهو تدليس وكبير على الأخيرة حتى يحصل لهم مراد من المال بغير الحق، فعلى كل حال يستحقون عليه العقوبة لأنه منكر وتدليس وتدليس على المحاكم والدولة، وهذا المال لا يجوز يكون بغير الحق بطريقة غير شرعي.
نعم. أيضا أوصار آخر يقول: ما الحكم في رجل مسلم يقدم على استخراج صك طلاق لزوجته باسم رجل آخر وهي في ذمته ليصرف لها معاش أيضا من الضمان الاجتماعي؟
التبيه
بالأول
مثلا كل المنكر كل المنكر من الحرام من زوجها لأبيها للصك المزور.
نعم. أيضا له بقية أسئلة شبيهة به، يقول: ما حكم امرأة طلقت وتزوجت رجلا آخر وبعد مدة طويلة طلبت من زوجها الأول صك طلاق لتحصل على معاش من الضمان الاجتماعي رغم أنها لازالت في ذمة الرجل الحالي؟
ذمة الرجل.
نعم.
وإن كان حقا في نفس الواقع أنه طلقه.
نعم.
لكن أكثر في الحقيقة أن كونها مزوجة بعد ذلك فهذا هذا منكر ملبس فيه فيه حيلة وخداع.
نعم
ان شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله.
بارك الله فيك.
الحمد لله اخذنا بريحة هذا منكر.
نعم
صح ما شاء الله.
هذه رسالة من المستمع جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم. السؤال الأول يقول: هناك قسم من الناس يقولون إن كل الأعمال التي يعملها